حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليم بن ايوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري بن العدوي عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يقال له انه استقى من بئر براح.
زيادة لك يستقى لك إنه يستقى لك من بئر براح
وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر براح وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحارب وعير الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت طيب بئر براح عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء.
قال أكثر ما يكون فيها الماء. وسألت القيم براعة عن عمقها قال أكثر ما يكون. عند قلت عند
قال يعني قال القيم لكن قل قال القائل هو القيم.
فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إنها
هذا القيد
قال سألت قيم بئر براعة عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال
إنها لا شوف عندنا قال أكثر ما يكون فيها الماء إذا انعانه قلت فإذا نقص قال دون العور
قلت فإذا نقص قال دون العوى. قال أبو داود قدرت أنا بأربعة بلتاي مددته عليها ثم ذراته فإذا أرضها ستة أذرع. فسألت الذي فتح لي باب البستان فأنصرني إليه هل غير بناها عما كانت عليه؟ قال لا. فرأيت فيها ماء متغير اللون. باب الماء لا يجنب. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن كلمة ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها أو يغتسل. فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. باب البول في الماء الراكد. كان أحد بن يونس قال حدثنا زائدة حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. باب الوضوء لسؤر الكلب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث شامل عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ به الكلب أن يرسل سبع مرات أولاهن بالتراء. قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد حدثنا مسدد قال حدثنا مسلم بن سليمان حاول حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعه. وزاد إلى ولغ الهر غسل مرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبانا عطار قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة للتراب. قال أبو داود أما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن فهو عن أبي هريرة ولم يذكر التراب. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن سعيد بن
حنبل الشارع على ظهور هنا لو يغسل الحكمة في التراب
أن يغسل سبع مرات أولاهن للتراب في رواية أخرى أداهن للتراب. قال ابن حجر وهي صحيحة أيضا على ما ذكره النووي في بعض كتبه لا بين في محل آخر أن في سندها ضعيفا ومجهولا في رواية صحيحة أولاهن أخراهن للتراب وأوفيها للشك كما بينه البياطي وغيره في أخرى صحيحة أيضا وأكثر الثامنة للتراب. فقد بظاهر أحمد وغيره فيه لا تعرض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل حمل رواية السابعة على الجواز ورواية إحداهن على الإجزاء. قال ابن الملك فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب لكونه نجاسة أغلب النجاسة ولو ولغ كلبان أو كلب واحد سبع مرات صحيح أنه يكفي للجميع سبع. هذا مذهب الشافعي عند أبي حنيفة يغسل بوجوده ثلاثة بلا كافي من كسائر النجاسة. وفي الشرح الكبير عن مالك لا يغسل من غير الولوغ لأن الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبد. قال النووي في مثل مالك أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة شعر المأذون في اتخاذه دون غيره. وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن مالك من مالك انه يفرق بين البدوي والحضري انت. وفي صحيح البخاري قال الزهري اذا ولغ في الاناء وليس له وضوء غير المتوضا به. قال سفيان هذا الفقه بعين بقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا ما وبالنفس منه شيء يتوضا ويتيمم. وقال ابنهما امر وجار قطني وان يرجع نبي هريره عنه صلى الله عليه وسلم بالكلب يلغ فينا يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا وابن ابي مرفوع اذا ولغ الكلب في اناء احدهم فليهرقه او ليغسل سبع مرات. ورواه الدار قطني بسند صحيح عن عطاء موقوفا على أبي هريرة أنه كان إذا ولغ بالإناء أهراقه ثم غسله ثلاث مرات وحينئذ فيعارض حديث السبع ويقدم عليه لأن مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشريف في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها والتسليم في سوريا يناسب كونه إذلال وقد ثبت نفس ذلك فإذا عارض قرينته المعارض كان التقدم له. فالأمر الوارد بالسبع محمول على الارتداء مع أن في أمل أبي هريرة رضي الله عنه على خلاف حديث السبع وهو راويه كفاية الاستحالة أن يترك القطعي لطي
يقولون يجري عن التراب اشنان والصابون ونحو ذلك يعني اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وليغسل سبع ولا هذا التراب ولو انه استعمل غير التراب بدينا كم اشنان جائز ماذا ولكن التراب بصفته الذي يعني صيبة الغسل الذي يغسل به الإناء. هذا ذكر ابن القيم البدايع ما معناه أن الشراب لابد يمر على أجزاء البدايع الإناء. فإذا جعلت الماء تجعل التراب وهذا التراب لابد يمر على جميع أجزاء الإناء كله. وذكروا في بلوغ الكلب في سر غريب. أولا نعرف أن الكلب فمه له رائحة طيبة عشان ما نقول يقولون رائحة نكهة الكلب رائحة طيبة خليها هم غير من الحيوانات. وإلا أن يعرف قال وإذا أدخل وإذا رد يشرب يشرب بلسانه لسانه يدخل في الماء وينحدر من لسانه شيء من البلغم من ريق الكثير فيخالط الماء إلا أن ريقه لونه لون الماء وصورة الصورة الماء فلهذا لا يؤثر في الماء بالنسبة للون ولا في الرائحة ولا في الطعم لأن يتحادر من لسانه بشيء من ريقه فيخالط الماء. فالرسول أمر بإضافة هذا الماء الذي ولغ في الجلد وأمر بغسل الإناء سبع مرات أولها بالتراب. ونقلوا قالوا طب الحديث لاحظوا بأن يتولد لسان الكلب جراثيم إذا دخل لسان في المشروب هذا الماء في الجراثيم تتحادر من لسان الكلب ومن ريقه فهذه الجراثيم طبق الماء الذي في تلك الجراثيم حتى أغلوها بالنار ثم بعد برود الماء عادة الجراثيم في الجراثيم ووضعوها في الثلاجة حتى صارت شبه الحصى وبعد ذوبانها عادت الجراثيم كما كان المنحدرة من البلغم المصيبة. طب الحديث استغرب هذه ما استغرب منها ولا الماء ولا المروج كتبوا إلى جامعة بالإكرة يقولون هل الإسلام نبيكم عن الجراثيم عن البلوغة كتبوا لهم جرنا جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع لا هذا السرعة فعلا عملوا هذا العمل فأسروا بسرعة ما بس يجلس على الرغم من النار عجزة تنجع الإنسان لكن لما غسلت ما كتب الجرى على الأصحاب محمد أخبار قالوا كيف قال حليم أبو التعليم الحرب أما يكتب الجرى نفسه إذن إذا كان هذا القرآن المهم المحدد لا شك ويجب على البشر أن يحتبوا بها
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولا رخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا سبع مرار والثامنة عفروا بالتراب. قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفر. أمر بقتل كلاب. قال القاضي عياض قال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل كلاب إلا ما استثني. قال هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتل إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البين. قال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثني. قال وهذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البين. قال وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما من اقتنائها جميعا والأمر بقتلها جميعا، ثم نهي عن قتل ما عدا الأسود وامتنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى كلا في سبل السلام. قلت ما قاله القاضي هو الحق الصريح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم أي للناس يقتلون الكلاب وما لا، أي ما للكلاب أن تقتل. ولفظ مسلم ما بالهم وبال الكلاب، وفيه دليل على امتناع قتل الكلاب ونسخه. وقد عقد الحافظ الحازمي في ذاته كتابه الاعتبار لذلك بابا. وأخرج مسلم عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية لكلبها فتقتله. من فنقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال عليكم بالأسود البهيم للنقطتين فإنه شيطان. اقتناء كلب الصيد أي الكلاب التي تصيد. واقتناء كلب باب سؤر الغرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كلسة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت غرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت يا ابنتا
يا بنت ابنتا
يا بنت يا ابنتا
من قوة
شرطة
يا ابنتا
يا ابنتا. فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال
أخرج ابن تيمية وجمع من العلماء من هذا الحديث كما هو واضح أن سؤر الهر طاهر، وأن الرسول علل في طهارة قال إنما هو من الطوافين عليكم، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أخذوا منه سؤر الحمار يعني الماء، بقية الماء الذي يشرب من الحمار. المذهب أنه نجس، فإذا شرب الحمار أو البغل من هذا الماء القليل ما تبقى نجس. وابن القيم وابن تيمية والموفق يرون أن الطهور مستدلين على طهورية في هذا الحديث، إنما هو من الطوافين عليكم الطواف. قالوا إذا كان الرسول أخبر بأن شؤر الهرة ليس بنجس وعلل بقول إنما هو من الطوافين والطوافات، فكذلك الحمار يلازم الناس في بيوتهم واحتال حاجة الناس إليه أشد وأكثر من حاجتهم إلى الهرة، وملابسة للبيوت أكثر من ملابسة الهرة، فلهذا يكون شؤر طاهر. هذا هو اختيار ابن القيم والتيمية مسلمين به. أما الحنابلة ومنهم نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح خيبر حين رأى النار قد أوكدت والقدور قد نصبت، قال ما هذا؟ قالوا على لحم. قالوا أي لحم؟ قالوا من الحمر الأهلية. فنادى أبا طلحة فأمر أبا طلحة ينادي الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها نجس، أي نجسة. قالوا ما دام الرسول حكم بأنها نجسة فكذلك شعرها نجس.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح عن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلي أنظعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. باب الوضوء بفضل المرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربول عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع حاول حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال يتوضؤون في زمانه كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد من الإناء الواحد جميعا.
حديث ماضي عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله من أزواج رسول الله.
أم صبية الجهنية بصاد مهملة ثم موحلة مصفرا مع التدقيق هي خولة بنت قيس وهي جدة خارجة بن الحارث. وقال ابن مندة إن أم صبية هي خولة بنت قيس بن قاس. ورد عليه أبو نعيم قال الحافظ فأصاب أي أبو نعيم وفي شرح معان الآثار الصحاوي إنها قد أدركت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول أم صبية هي خولة بنت قيس، فذكرت لأبي زرعة فقال صدق. اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يغترب تارة قبلها وتغترب هي تارة قبله. ولمسلم من طريق معاذ كان عائشة فيبادرني حتى أقول دعني كان النسائي وأبا ذر حتى يقول دعيني في الوضوء بضم زاد النسائي وأبادر حتى يقول دعيني في الوضوء بضم الواو أي في التوضؤ من إناء واحد متعلق بالوضوء. في هذا الحديث جواز اقتراف الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه.
ويدل على أن النهي عن الغماس الجنب في الماء الدائر إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقدر ذلك لكونه يصير نجسا في الغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وحكى أنه أم صبية هي قولة بنت قيس انتهى.
ظاهر ما تروي عن عائشة حكي عن يعني ساقطة عائشة لا قبل الحديث اللي قبل لكن إذا كنا بدأود اقتصاد قبل من تقول عائشة.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي في أيدينا. باب النهي عن ذلك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاون حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن داود بن عبد الله عن حميد بن ثميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا. حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحسن بن عمرو وهو الأقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن أزرق قال إن مغيرة بن أبي بردة ومن بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته.
ربط عندكم
وما كان عندنا شقي عون بفتح الطاء والمصدر
هذا للماء طهور وأما البعيد طهور مثل وور وور هو يقول بالفتح يعني كانت معاني ماء مع البحر هو طهور لكن فرق يقول طهور ماء يعني بمعنى الوضوء البعيد البعيد الذي هو التوضي بماء البحر أن ذلك كافي يعني. وذكر رجل آخر
الطهور أي المطهر
أي ماشي إذا كنا المطهر يكون
مطهر باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي
أن طهور طهور وضوء وضوء وسحور سحور وطور خطور وجور وجور وباب بالفتح يسمى بالماء غضب وغضبا وضوء للبعد مثلا شعور الشعور البعد والشعور الذي تأكل تقول أعطونا شعورنا أعطونا الشعور هذا بالفتح سفح الشيء شعور. وأما الأكل مثلا وتعاطي البعد هذا يسمى شعور. كذلك فطور الفطور هو ما يقدم عند الإفطار والفطور بالضم والبعد وكذلك الطهور والطهور.
نعم ايش؟
وجود ووجود تصميم الفتح تصميم الله يقول لك الوضوء بالماء واما الوضوء بالفعل هذا بغض النظر
عن المكان ايش الوجود
له في العرب؟ يمكن لكن هذا هو القاعده احتمال يقول له انا يعني دغار شيء ثاني.
باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا الناس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريف عن ابي فزاره عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليله الجن ما في اداوتك؟ قال نبيذ. قال تمره طيبه وماء طهور. قال أبو داود قال سليمان عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريف ولم يذكر الناس ليلة الجن.
شوف الشارع هذا اللي يشتغل به الأحلاف جواز الوضوء للنبي.
باب الوضوء للنبي لما يعمل من الأشربة من السم والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليهما ليصير نبيا. فصرف من مفعول إلى فعيل وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيد. ويقال للمعتصر من الحنب نبيد. حدثنا الناس السري وسليمان داود العتكي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن ابي فزاره بذا الشفاء وزاء خفيفه بارب فرع راشد بن كيسان بفتح كاف العرشي من وحده الكوفي. قال اسحاق بن منصور عن ابن معين بطه. وقال ابو حاتم صالح وقال الدار بطني ثقه كيس ولم ار له في كتب اهل النقل ذكرا بسوء. قلت وقال ابن حبان مستقيم حديثي لا كان فوقه ودونه رقة. أما مثل أبي زيد مولى عمرو بن حريث الذي لا يعرف أهل العلم فلا. وفي علل الخلاب قال أحمد أبو فزارة في حديث عبد الله مجهول. وتعقب ابن عبد الهادي فقال هذا النقل عن أحمد غلط من بعض الرواة عنه. وكأنه اشتبى علي أبو زيد بأبي فزارة إنسان أبي زيد مولى عمرو بن حرير لا يره عن ابن مسعود وعن أبو فزارة لا يصح حديثه تراه البخاري للضعفاء. وقال أبو أحمد الحافظ رجل مجهول النساء. قال الحافظ في تهديد الشبيب أبو زيد المخدومي مولى عمرو بن حرير. قال الحافظ في تهذيب التهذيب أبو زيد المخزومي مولى عمرو بن حرير. وقيل أبو زيد أو أبو زيد بالشك روان من أسود بالوجود النبي ليلة الجن. وعن أبو بزارة راشد بن قيسان قال البخاري لا يصح حديثه. وقال الحاكم وأبو أحمد لا يقر على صحة كنيتي ولا اسمي ولا له رأو غير أبي زيد. ولم يروى على الحديث من وجه ذلك. وأبو زيد المجهول قال أبو داود كان أبو زيد نبادا بالكوفة. قاتل لي مجهول من ذلك الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث.
رواية عن
أبي
زيد عن
راشد
عن أبي فزارة عن أبي زيد شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود.
قلت قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أبو زيد مجهول لا يعرف لا أعرف كنيته ولا أعرف اسمه. وقال أبو حاتم لم يلقى أبو زيد عبد الله. قال ابن المديني أخاف أن لا يكون أبو زيد سمعه من عبد الله. وقال البخاري وأبو زيد مجهول لا يعرف بصفة عبد الله. وقال ابن حبان لا يدرى منه. حدثنا الناد سليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله. قال ابن حبان لا يدرى من هو. قال أبو إسحاق الحربي مجهول. وقال ابن منذر هذا الحديث ليس بثابت. وقال الفرابيسي لا يشهد في هذا الباب شيء.
قال ابن عدي لا يصح. وقال ابن عبد البر اتفقوا على ان ابا زيد المجهول وحديده منكر. وقال العلامة العيني قال بعضهم اي الحافظ ابن حجر وهذا الحديث اطلق علماء السلف على تضعيفه. قلت انما ضعفوه لان في رواه ابا زيد وهو رجل مجهول لا يعرف له روايه غير هذا الحديث قاله الترمذي. وقال ابن العربي في صفح الترمذي ابو زيد مولى بن حريب قال رابط بن كيسان وابو روق هذا يخرج عن حد الجهاله على انه روى هذا الحديث 14 رجلا عن ابن مسعود كما رواه ابو زيد. الاول ابو رافع عند الطحاوي والحاكم. الثاني رباح ابو علي عند الطبراني عند الطبراني في الاوسط. الثالث عبد الله بن عمر والبكائي وابو عبيده بن عبد الله وابو الاحوص وعبد الله بن اسلمه وقاموس بن ابي ربيعان عن ابي وعبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي وعبد الله بن عباس وابو وائل شقيق بن سلمه وابن عبد الله وابو عثمان المثنى وابو عثمان النبي هذا ملتقط. والتفصيل في شرحي على البخاري من شاء فليرجع اليه. والحاصل في شرحي على البخاري من شاء فليرجع اليه. والحاصل ان الطعن في هذا الحديث بوجوه. الأول جهالة أبو زيد جهالة أبي زيد. والثاني التردد في أبي نزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره. الثالث أن أبا نزارة هذا كان نبالا بالكوبة. الرابع أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليتني كنت. وكذلك سئل تلميذه ألقمة هل كان صاحبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال وددنا أنه كان. الخامس أنه من أخبار الآحادي ورد على مخالفة الكتاب ورد على أنه من أخبار الآحادي ورد على مخالفة الكتاب. ومن شرط ثبوت خبر واحد أن لا يخالف الكتاب فإذا خالف لم يثبت أو ثبت لكنه نسخ به لأن ليلة الجن كانت بمكة. أما الجواب عن جهالة زيد فمر الجواب عنه بأنه روان وأبو بزارة وأبو روق فارتفع الجهالة. وقال في البدائع فقد قال صاعد وهو من جهال التابعين. وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريب وكان معروفا في نفسه وبمولاه. فالجهل بعدالته لا يصلح في روايته على أنه قد روى هذا الحديث على أنه قد روى هذا الحديث من طرق أخرى غير هذا الطريق لا يتصرف إليها قال. وعن الثاني بأن الحافظ وغيره من المحققين صرحوا بأن أبا نزارة هذا الذي يروي عن أبي زيد عن ابن مسعود هو راشد بن كيسان وارتفع التردد منه. وعن الثالث بأن أبا نزارة كونه نبالا بالكوبة لم يثبت بل الذي كان نبالا بالكوبة وشيخه أبو زيد كما نقل الحافظ عن أبي داود. ولو سلم فلا يصح به لأنه يمكن أن يصنع النبيل ما لم يبلغ حتى الإشكال ولا مطعن فيه. وعن الرابع بما سيأتي في شرح الحديث الآتي. وعن الخامس بأنه لما قال به جماعة من كبراء الصحابة منهم علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم تبين أن الحديث ورد مولد الشعب والاستغامة حيث عمل به الصحابة وشرقه بالقبول ومثله مما ينسق به الكفاء. ثم إنه لما ثبت من فتاوى نجباء الصحابة رضي الله عنهم جواز التوضؤ بهم بنبيذ الشمس في زمان انسد به باب الوحي ما أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ فطل دعوى النفس وما ذكروا من الطعن للطاغي في سند حديث واحد. قلت عمل بعض الصحابة بذلك لا يدل على عدم النسخ المحمول على أنه لم يبلغ النسخ. عن عبد الله بن مسعود بن غافل معجبة ثم
الحديث قلت
اختلف العلماء في جواز التوضؤ بالنبيذ وعدم جوازه. فعند أبي حنيفة يتوضأ به. وبه قال الحسن والأوزاعي قال إكرمة ووضوء من لم يجد الماء. ولا يتيمم بشرط أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء. وما اشتد منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به لحديث عبد الله بن مسعود فترك القياس فترك القياس بالنص. وعن أبي يوسف يتيمم ولا يتوضأ به. في قالة الأئمة الثلاثة هي رواية المرجوع إليها عن أبي حنيفة. وقوله الأخير وعليه الفتوى واختاره الطحاوي وهو المذهب المصحح المختار عندنا، لأن الحديث وإن صح لكن آية التيمم ناسخة له إذ هي مدنية. وعند محمد يجمع بينهما لما ذكرنا أن ليلة الجن كانت المدينة عوا لأن صاحب آتى بالمرجان. فترى أن ظاهر هذه الواردة في وفاة الجن كانت ست مرات، وذكر منها مرة في بقيع القرقد قد حضر ابن مسعود فلا يضطر بالنسخ.
تعليق وبه قال الحسن والأوزاعي وقال عكرمة ووضوء من لم يجد الماء كما
القياس الله يقول سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء ماء يطلق ويراد به هو الماء الجوهري الجوهر السيال بطبعه على ما عرفه تفسير الماء. وهذا لا يسمى ماء على المخلوط زبيب ولا شعير ولا تمر، هذا لا يطلق ويسمى عليه ماء القياس، إنما يتوضا بالماء الخالي من ذلك كله. الماء فلا يطلق على هذا ماء. فهم عرفوا الماء أطلقوا عبروا عنه قالوا الماء جسم لطيف شائل بطبعه.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن داود عن عامر بن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بكر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ. قال إن التيمم أعجب إلي منه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سأل جواب العالية عن رجل أصابت جنابه وليس عنده ماء عنده نبيذ فيغتسل به. قال لا. باب فيصلي الرجل وهو حاقد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب أن يصلي الرجل وهو حاقر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عائشة بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا. أنه خرج حاجا معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم. فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم. فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت.
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أقول ذهب تعدى بنفسه
لا أعلم بمانع تعدى بنفسه ذهب إلى المسجد
وقام في الصلاة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقام في الصلاة فليبدأ بالخلاء